بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك. قال: عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. متفق عليه. قال: وعن الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما: وكان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا: عليكم السكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، وقال: عليكم بحصى الحذف الذي يرمى به الجمرة. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، استقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها حصى الحذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. قال: رواه الإمام مسلم. المصنف رحمه الله تعالى لا يزال يعرض لنا الأحاديث المتعلقة بنسك الحج، وساق المصنف في هذا الباب ثلاثة أحاديث بين فيها كيفية دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى. ومعنى كيفية دفعه أي كيفية سيره من لم بعد أن أكمل الوقوف بعرفة، وهو متجه إلى المزدلفة ليلة العاشر من شهر ذي الحجة. وهكذا وصف لنا كيف دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المزدلفة إلى منى. ذكر حديث أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابن حبه رضي الله تعالى عنهما، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أردفه وراءه وهو متجه من عرفة إلى المزدلفة، ركب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصوى، ولذلك كان أدرى الناس بما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبما يقول في تلك الفترة. ولهذا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انطلق من عرفة متجها إلى المزدلفة كان يسير العنق، والمراد بالعنق يعني سيرا، لا هو بالسريع ولا هو بالبطيء، وإنما يسير سيرا فيه شيء من الحذر وفيه شيء من الخفة، وذلك لأن الناس يتزاحمون على السير. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كابحا جماح ناقته، لم يرسل لها لم يرسل لها صلى الله عليه وآله وسلم حبل القياد حتى تنطلق، وإنما كان يمنعها من السرعة في السير ملاحظة للزحام الذي كان الناس فيه. فإذا وجد فجوة، يعني وجد منطلقا ووجد فسحة من المكان، أرسل لها الزمام فانطلقت. وهكذا كان يرسل لها الزمام إذا ما صعدت وارتقت جبلا أو حبلا من الحبال التي كانوا يمرون بها. وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك حسب ما هو أنسب له ولسير الدابة وللناس، فإذا ازدحم الناس خفف من السير، وإذا انفرج عنه الناس أسرع بالسير، خاصة إذا كانت الناقة تصعد، لأن صعود الجبل أو الحبل يتطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يرخي لها شيئا من الزمام. والغرض من ذكر هذا الحديث وغيره من أحاديث سيره صلى الله عليه وسلم تنبيه الناس إلى أنه لا ينبغي الزحام في السير ولا ينبغي المدافعة، لأن من آداب الحج أن يتجنب الناس الرفث والفسوق، ومن الفسوق المزاحمة والمدافعة. ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يسير ويقول للناس عليكم السكينة، يعني سيروا سيرا تعلوكم فيه السكينة، يعني الهدوء والطمأنينة في السير، ولا داعي للمدافعة وللجري وللمزاحمة، لأنكم في عبادة، وأن من تمام العبادة أن يتجنب الإنسان الوقوع في الحرج أو الوقوع في الأذى. ولهذا قال في حديث أسامة حين أفاض من عرفات كان يسير العنقة، يقول ونصب كلمة العنق لأنها مفعول مطلق جاء لبيان نوع الفعل، لأن المفعول المطلق يأتي على ثلاث صور: إما أن يأتي مؤكدا للفعل تقول ضربه ضربا، أو يأتي مبينا للهيئة تقول مشى مشية الأسد، ومنه قوله سار سير العنق، يعني سيرا لا هو بالسريع ولا هو بالبطيء. والنوع الثالث أن يبين فيه العدد، يقال ضربه ضربتين أو ضربه مرتين، يعني ضربا مرتين. هذه صيغ المفعول المطلق. وقوله سير العنق من النوع الثاني الذي فيه بيان نوع الفعل. فإذا وجد فجوة، والمراد بالفجوة يعني متسعا وفسحة من المكان بحيث لا يزاحمه أحد، نص. والنص هو السير السريع، سير أسرع من الخطى العادية وأقل من الجري. يقال فلان يسير نصا، يعني يسرع في المشي. وإن كان العامة يطلقون وصف النص على السير البطيء، لكن هذا خلافا لما يعرفه اللسان العربي، فإن لسان العرب تطلق النص على السير السريع. قال الحديث متفق عليه، يعني رواه الإمام أحمد وصاحب الصحيحين، يعني البخاري ومسلم. ثم قال وعن الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما. الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أردفه في يوم الحج من المزدلفة إلى منى صبيحة يوم عيد النحر، ولذلك عرف الفضل وحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دار في تلك الفترة، لأنه كان مطلعا على أفعاله عليه الصلاة والسلام. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في عشية عرفة، يعني مساء يوم عرفة، والمراد به عندما انطلقوا من عرفة متجهين إلى المزدلفة. ولعل الفضل رضي الله تعالى عنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه ما قال. وغدات جمع، وأما قوله غدات يعني صبيحة، وجمع المراد بجمع هي المزدلفة، يعني وصبيحة يوم المزدلفة، وهو الوقت الذي كان قد ارتدف يعني الفضل وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. للناس حين دفعوا، ومعنى حين دفعوا يعني حين انطلقوا فائضين أو مفيضين من عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى. قال حين دفعوا عليكم السكينة، أي التزموا السكينة. وفي بعض الروايات كان يقول السكينة السكينة، يعني عليكم أو خذوا أو افعلوا السكينة السكينة، يعني الهدوء الهدوء في السير، وعدم المزاحمة وعدم المدافعة. وهذا من حق السير ومن حق الطريق، فإنه لا ينبغي للإنسان إذا كان في زحام أن يسرع في السير حتى لا يؤذي غيره، وحتى لا يكون سببا في تلف أموال الناس وأنفسهم وأعراضهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بالسكينة في تلك المواطن، ولما كان الناس يستخدمون الدواب في النقل وفي السير، فالأولى بنا والأحرى بنا أن نخذ بهذا الخبر وبهذا الحديث في أيامنا هذه، ونحن نستخدم الأجهزة يعني السيارات والمركبات التي قد يترتب على الإسراع بها إهلاك الناس، فالأولى بنا أن نأخذ بهذا المبدأ، مبدأ السكينة السكينة في سيرنا، وخاصة في المناسك، لأن الغرض من ذلك هو تجنيب الناس مخاطر السير، حيث إن الناس منهم من يسير راكبا ومنهم من يسير ماشيا، فلا ينبغي للراكب أن يؤذي الماشي، وكذلك لا ينبغي للماشي أن يتعرض في سيره لأماكن الراكبين ولطرق الراكبين، حتى لا يؤدي بنفسه إلى التهلكة ولا يقع في الخطر. ولهذا ينبغي لنا أن نلحظ هذه النصيحة التي نصح بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحجاج وهم يتدافعون من عرفة إلى المزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، وهكذا سائر الشعائر والمشاعر، فإنها من النصائح التي يتأكد العمل بها في هذه الأزمان. قال عليكم السكينة، ونصب السكينة هنا على أنها منصوبة بفعل محذوف تقديره الزموا أو خذوا أو اعملوا أو نفذوا، السكينة السكينة، وهو كاف، ومعنى كاف هذا اسم فاعل من الفعل كفى، ومعنى كفى يعني جمح ومنع، وهو مانع ناقته من الانطلاق حتى تمشي كما قال العنقة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا. والمراد بمحسر يعني وادي محسر، الوادي الذي بين المزدلفة ومنى، سمي بوادي محسر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرع فيه الخطى، وسبب إسراعه فيه هذا الوادي كان قد تعرض له فيه الناس للهلاك. ومن سنته صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا بر بمكان نزل فيه الهلاك يسرع فيه الخطى، وهي سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا المكان إنما تعرض فيه أهل الفيل للهلاك يوم أن قدموا من الحبشة أو من اليمن، وهم يريدون هدم الكعبة ليصرفوا الناس عن دين الله، ولما وصلوا ومعهم عدد من الفيلة يريدون بذلك هدم الكعبة، ويريدون بذلك إذلال العرب الذين كانوا سدنة الكعبة في أيام عبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وصلوا إلى ذلك المكان يعني دخلوا الحرم وهم على مشارف مكة، وإذا بالفيلة تتوقف وتمتنع عن السير، وكلما وجهت إلى الحرم تقهقرت ورجعت وإذا وجهت لغير الحرم انطلقت. وبينما هم على تلك الحال وإذا بالطير الأبابيل يرسلها الله سبحانه وتعالى فأهلكت القوم وأهلكت هذا الوفد الذي قدم ليهدم الكعبة. وقد خلد الله سبحانه وتعالى ذكر قصتهم في كتابه الكريم حيث قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ذلك لأنهم أرادوا ببيت الله سوءا وحفظ الله بيته. ولهذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم الخطى في ذلك المكان. ومن وافق السير في هذا المكان ووجد فسحة من المكان من الطريق فيسن له ويندب له أن يسرع الخطى. أما إذا لم يتمكن بأن كان ثمة زحام والسير بطيء فالإسراع ليس بواجب. قال حتى دخل محسرا وهو من منن. وقوله وهو من منن كأنه يريد أن الوادي وادي محسر من منى. وهذا خلاف ما عليه الناس لأنهم يرون أن الحد بين المزدلفة وبين منى هو الوادي. فالوادي مكان مستقل ليس هو من منى كما أنه ليس من المزدلفة. ولذلك ينبغي للحاج إذا أراد النزول بمنى أن يتجنب الوادي ولا ينزل به فهو ليس من منى وإنما هو الحد الذي يفصل بين منى وبين المزدلفة. ولعل قوله وهو من منى هذا قول الراوي أو قول الفضل رضي الله تعالى عنه. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بحصى الحذف. فإنه طلب من الفضل بن العباس وقيل طلب من عبد الله بن عباس أو من غيره من أصحابه أن يجمعوا له الحصى الذي يرمى به. وجمع الحصى أخذه النبي عليه الصلاة والسلام من منى. ويجوز للحاج أن يأخذ حصى الرمي من منى أو يأخذه من المزدلفة أو يأخذه من وادي محسر. كل ذلك جائز سائغ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما التقط له الحصى 7 حصيات في طريقه وهو متجه من مزدلفة إلى منى. قال عليكم بحصى الحذف. وإنما حصى الخذف يقال الخذف ويقال الحذف. وحصى الخذف الأصل فيه هو الحصى الذي يوضع بين أصبعين ويرمى به يعني يكون في الحجم في حجم الحصى الذي يخذف به. وكان من عادة الناس أن الواحد يأخذ الحصى ويضعها بين الإبهام والسبابة ويرمي بها. لكن جاء في الشرع منع الرمي بمثل ذلك الحصى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف يعني الرمي بالحصى بالأصبعين لأن الرمي قد لا يصيب ولأنه قد يتسبب في إتلاف الناس كأن يصيب العين فيتلفها أو يصيب مكانا في الوجه فيجرحه، فلما كان هذا النوع من الحصى لا يصلح الرمي به في الحروب أو في القتال، وإنما كان الناس يرمون به ليؤذوا به، نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رمي الخذ. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع له حصى، يعني كحجم الحصى الذي يرمى به خذفا، وليس المراد به أن الإنسان يرمي الجمار بواسطة الخذف، وإنما المراد أن يرمي الجمار بالحصى الذي يكون في حجم الحصى المستخدم في الخذف. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. والحديث رواه أحمد ومسلم، فالحديث صحيح. ثم ساق حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة، يعني بعد أن دفع من عرفة، والمزدلفة هي المشعر الحرام الذي جاء في قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وسميت بالمزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها، يعني يتجمعون بها في تلك الليلة، ولذلك تسمى بجمع، فتسمى بالمزدلفة وتسمى بجمع وتسمى بالمشعر الحرام، وهي مكان بين عرفة وبين منى، بين عرفة وبين منى، يفصل بينها وبين عرفة وادي عرنا، ويفصل بينها وبين منى وادي محسر، وهي أحد مشاعر الحج وأحد شعائر الحج، ويتعين على كل من حج أن يبيت بالمزدلفة لقوله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل بها وصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، وبات بها إلى أن صلى بها الفجر، ثم وقف عند المشعر الحرام إلى أن أسفر جدا، ثم دفع من المزدلفة وقال للناس خذوا عني مناسككم، وقال صلى الله عليه وسلم لما سأله عروة بن مضرس عن حاله أنه أتى من جبلي أجا وسلمى، وأنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، وأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في المزدلفة، فقال عليه الصلاة والسلام من صلى معنا هذه الصلاة وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد أدى حجة وقضى تفثة. فبين أن صلاة الفجر في المزدلفة من أعمال الحج، ولهذا أوجب أهل العلم المبيت في المزدلفة واعتبروه واجبا، وأن من ترك المبيت بالمزدلفة فقد ترك واجبا يجبره بدم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للضعفة ولأولي الحاجة أن يدفعوا من مزدلفة بعد أن يغيب القمر وبعد نصف الليل، فهذا على سبيل الرخصة لا على سبيل الأصل. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الدفع من المزدلفة. قال فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، أي جمع تأخير، ولم يسبح بينهما، والمراد بالتسبيح هنا أي لم يصلي نافلة، لأن السبحة معناها في الشرع صلاة النافلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي ركعتي المغرب التي هي سنة الراتبة وتركها، والجمع الذي جمعه عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي المزدلفة إنما هو من أفعال النسك، ولذلك يجمع كل من كان حاجا سواء كان من أهل مكة أو كان من أهل المزدلفة أو كان من أهل منى، لا يتم أحد الصلاة، وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن أهل مكة وأهل منى يتمون الصلاة على اعتبار أن قصر الصلاة والجمع بينها من أعمال السفر لا من أعمال النسك، لكن الذي رجحه أهل العلم وذكره أهل التحقيق أن الجمع والقصر إنما هو من أجل النسك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرق بين أهل مكة وغيرهم، لم يفرق بين الحجاج أهل الآفاق وبين أهل مكة، فكان يصلي بهم كلهم، يصلي بهم كلهم جمعا وقصرا، بخلاف ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة فاتحا، فإنه كان يصلي بأهل مكة، يصلي ركعتين ويقصر الصلاة، ويطلب من أهل مكة أن يتموا، فيقول يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر، ولم يقل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم في عام حجة الوداع، وإنما كان يصلي بالناس في منى وفي المزدلفة وفي عرفة ركعتين ركعتين، فدل ذلك على أن القصر موجبه النسك، ولهذا جمع بين المغرب والعشاء وأذن لهما أذانا واحد، حيث أخر صلاة المغرب وجمع تأخير، وإنما أقام لكل صلاة، لأن كل صلاة يسن لها ويشرع لها الإقامة، فدل ذلك على أن الإقامة تتكرر، أما الأذان فيكتفى فيه بأذان واحد. قال ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع، يعني نام حتى طلع الفجر، قال فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، لأن صلاة الفجر لا تجمع مع غيرها وإنما تؤدى مستقلة، ولذلك صلاها في أول الليل، صلاها في أول الوقت، أول وقت دخول الفجر، ولذلك يقول أهل العلم إن الصلاة بالمزدلفة تصلى بغلس، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يتفرغ بعض الصلاة للقيام وللوقوف بالمزدلفة، لأنه بعد أن نزل ونام وقام لصلاة الفجر وصلى الفجر ركب ناقته وتوجه عليه الصلاة والسلام إلى المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل في المزدلفة، بني المسجد قريبا من هذا الجبل يسمى بقزح، لكن الله سبحانه وتعالى سماه بالمشعر الحرام، كما قال تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر في المزدلفة وقال قولته المشهورة: وقفتها هنا. وجمع يعني المزدلفة كلها موقف. ووقف صلى الله عليه وآله وسلم يدعو وقد استقبل القبلة، ولذلك يسن لمن وقف أن يقف مستقبل القبلة يكبر ويهلل ويلبي ويسبح ويحمد، يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه بما تيسر له. وقد فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم حتى أسفر جدا، ومعنى أسفر جدا يعني حتى دخل في وقت الإسفار قبيل طلوع الشمس، ودفع عليه الصلاة والسلام من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام مخالفة للمشركين، فإن كفار مكة والمشركون في مكة كانوا قبل سنة حجة الوداع، ولما كانوا يخرجون للحج كانوا لا يخرجون إلى عرفة، وإنما يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الحرم لا نخرج عن الحرم. وغيرهم من الآفاقيين يعني ممن ليس مسكنه الحرم يخرجون إلى عرفة. وكان من عادتهم أنهم لا يدفعون من المزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، ولذلك كانوا يقولون ويرددون: أشرق سبير أشرق ثبير كيما نغير، يعني لتبدو عليك أشعة الشمس. وثبير جبل في مكة، جبل عال مرتفع، إذا طلعت الشمس أول ما تشرق عليه، فإذا ظهر أثر شعاع الشمس عليه اندفعوا، وكانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس. ولذلك مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين الذين غيروا سنة نبينا وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام هذا العمل، فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة إبراهيم، فدفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، وقد أردف وراءه الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه. قال: ثم ركب القصوى، والمراد بالقصوى يعني ناقته الملقبة بالقصوى، وإنما لقبت بالقصوى لأن أذنها قطع منها جزء من النصف تسمى بالقصوى، أما إذا قطع أكثر من نصفها فتسمى بالعضبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده ناقة تسمى بالعضبة وناقة تسمى بالقصوى، وكانت القصوى من أجود نوقه صلى الله عليه وآله وسلم، كانت لا تغلب وكانت لا تسابق، وكانت تقوى على حمله عليه الصلاة والسلام، وتشرفت بأن كانت مركبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الناقة هي التي ركبها صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن خرج من المدينة إلى مكة يريد عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، ركبها النبي عليه الصلاة والسلام ومشى بها مع أصحابه حتى إذا بلغ موضع الحديبية المعروف اليوم في طريق مكة تسمى بأم السلم، حدود مكة عند الحرم، عند حدود الحرم بين مكة وجدة. وإذا بالناقة تبرك ولا تتحرك، ودفعها الناس للقيام فامتنعت، فقال الناس فيها مقالة، قالوا خلأت القصوى، بمعنى يعني ضعفت وانقطعت وأصبحت غير قادرة على السير، خلعت القصوى. فقال عليه الصلاة والسلام ما خلعت القصوى، يعني من قطعت ولا تعبت، وما ذلك لها بخلق، أي ليس من عادتها، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، يعني منعها الله من دخول مكة. وهذا هو الذي أيده الله تعالى بقوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلا، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهن أن تطؤوهن فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فبين الله تعالى أنه هو الذي منع القصواء من دخول مكة، وهو الذي حبسها، وأيد قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين لهم أن ثمة حكم كثيرة منعتهم من دخول مكة ذلك العام، وانتهى الأمر بصلح الحديبية أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه ذلك، وأن يأتي في السنة المقبلة، وأن الحرب توضع بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وأن من فر من أهل مكة مؤمنا مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرده رسول الله إلى أهل مكة، وأن من ارتد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء إلى أهل مكة فإن أهل مكة لا يردونه. هذه بعض شروط صلح الحديبية وبعض بنود المعاهدة. وقد أحدث هذا الأمر وأحدث ذلك العهد في صفوف المسلمين أيما إحداث، وتضايق بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، خصوصا وأنهم يرون أنهم في قوة وفي منعة، وأنهم يستطيعوا مهاجمة قريش ومحاربتها، وأنهم ما كان ينبغي أن يخلى بينهم وبين البيت لأنهم جاءوا معتمرين ولم يأتوا محاربين، وأنهم أعطوا الدنية في دينهم، كيف لا ينصرون من أسلم وجاء إليهم ويمنعونه من قريش، مع أن قريش تمنع من ارتد من المسلمين. ونسوا رضوان الله تعالى عليهم أن من دخل في دين الإسلام بطواعية وبمحبة وباقتناع فإنه لا يرتد عن دينه. إذن هذا الشرط تحصيل حاصل، ما له أثر، لن يقع منه شيء. ولذلك أبو سفيان لما سأله هرقل عن أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يرتدون أو هل يرتد منهم أحد؟ قال لا. أما من خرج من أهل مكة وفر بدينه وجاء إلى المدينة، قالوا فإن النبي يرده إلى أهل مكة، بمعنى أنه إذا جاء أهل مكة وطلبوه يعطيهم إياه. وهذا الأمر وإن كان في ظاهره صعبا وقد وقع، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن هذا الحكم وعن هذا الأمر قال يجعل الله لهم فرجا ومخرجا، وقد حدث ذلك. فإن أبا جندل وغيره من شببة قريش الذين أسلموا وفروا وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أهلهم يطلبونهم، وفى النبي بعهده، لكن هؤلاء الناس ألهمهم الله فلم يعودوا إلى قريش، بل إن أولهم وهو أبا جندل لما خرج مع أهله واطمأنوا إليه رأى في يد أحدهم سيف فقال إن سيفك هذا لجيد، قال نعم لقد أصدقني في موطن كذا وكذا، فقال أرنيه، فلما أعطاه السيف خرطه وقتله ولحق بالآخر يريد أن يقتله، إلى أن جاء إلى المدينة واستنجد بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي أبا جندل أن يخرج من المدينة ولبهه إلى مسألة وقال ويح أو ويل من، يعني إن هذا سيكون له شأن. وأدرك أبو جندل مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى سيف البحر وأرسل إلى أصحابه وتجمعوا وكانوا سببا في إزعاج قريش يترصدون عيرها ويقتلون من يتطرف منهم، حتى طلبت قريش إلغاء هذا الشرط. الشاهد أن هذه القصواء، قصواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي التي حج عليها. ولذلك لما ركب القصوى كما يقول جابر رضي الله تعالى عنه حتى أتى المشعر الحرام، يعني الجبل الذي في المزدلفة، فاستقبل القبلة. وهذا الحديث يدلنا على أنه ينبغي لمن أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوجه إلى القبلة في دعائه، فإنه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فدعا الله وكبره وهلله ووحده. أما الدعاء فدعا بما يتيسر له، وأما التكبير فقوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأما التهليل فقوله لا إله إلا الله، وأما التحميد فقوله، وأما وحده فقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. ومعنى أسفر يعني دخل في وقت السفر، يعني وقت بياض النهار قبل طلوع الشمس. وقد قال فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر، يعني وادي محسر، فحرك أي فأسرع قليلا. وقد عرفنا أن الحكمة في ذلك لأن وادي محسر واد أهلك الله فيه البغاة والظلمة، وكان من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا مر بمكان وقع فيه هلاك يسرع، وهو متذكر ما فأوقع الله في ذلك المكان على من استحق الهلاك. قال ثم سلك الطريق الوسطى، لأن طرق منى أو الطرق التي كان الناس يدخلون فيها إلى منى ثلاثة طرق: طريق شرقي وطريق غربي وطريق وسط. هذا الطريق الوسط هو الذي يأخذ إلى الجمرات، إلى الجمرة الكبرى، وهي آخر الجمرات من ناحية منى، وهي الحد بين مكة ومنى. وكانت هذه الجمرة تقع بطرف جبل، وهذا الجبل يسمى بالعقبة، ولذلك سميت الجمرة بجمرة العقبة. فجاءها النبي عليه الصلاة والسلام ورماها، وسنة رميه صلى الله عليه وآله وسلم لجمرة العقبة الكبرى، يعني الجمرة الكبرى التي تسمى بجمرة العقبة، أن جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وكأنه يعطي مسجد الخيف ظهره. ورماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاد: الله أكبر الله أكبر. والمراد بالرمي كما هو معلوم أن يسقط أن تسقط الحصاة أو أن يسقط الحجر في المرمى، وليس المراد إصابة الشاخص، لأن الشاخص إنما وضع فيما بعد علامة لمكان الرمي، وليس المراد به هو المقصد في الرمي. قال فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف، يعني والحصى حجمها بمثل حصى الخذف. قال رمى من بطن الوادي، لأن الجبل والعقبة كانت في الجهة المقابلة، استقبلها وكان في بطن الوادي، جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ثم انصرف إلى المنحر، يعني إلى المكان الذي تنحر فيه الإبل. وكان المنحر في أيام النبي عليه الصلاة والسلام عند المسجد، عند مكان مسجد منى، مسجد الخيف. وأما الآن فنقل المنحر من ذلك المكان، لأن الناس أحوج إلى ذلك المكان من المنحر، ولأن الغرض من إبعاد المناحر عن مكان تجمع الناس محافظة عليهم، ومن باب تهيئة النظافة لهم حتى لا يجدوا ريحة الذبائح وريحة اللحم بعد أن يرمى منه ما يرمى. هكذا وصف لنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا الجزء من منسك النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحلة حجه. وجابر رضي الله عنه كتب منسكه ورواه في حديث طويل بين فيه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن عزم على الحج إلى أن رجع إلى المدينة. ويعتبر حديث جابر من أقدم كتب المناسك، لأنه تفرد ببيان منسكه صلى الله عليه وآله وسلم. ومنسك جابر هذا أخرجه الإمام مسلم بطوله في كتابه. يقول ثم انصرف إلى المنحر، قال رواه الإمام مسلم. يسأل سؤال يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا. السؤال وهو: من فاتته صلاة الجمعة لعذر هل يصليها ركعتين أم 4 ركعات؟ الجواب: إن صلاة الجمعة لها شروط، من أهم شروطها أن يجتمع الناس لها وأن تصلى جماعة. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة وحرص عليها وحذر من التخلف عنها، والله سبحانه وتعالى خصها بالشهود والحضور، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وإنما قال ذروا البيع لأن البيع فيه مصالح الناس، فإذا نهينا عن ممارسة البيع في ذلك الوقت فالنهي عن غيره من الأعمال من باب أولى، خصوصا وإن بعض الناس يغتنم يوم الجمعة يجعله يوما للنوم ينام فيه حتى عن الصلاة، ومنهم من يتخذه مكانا للنزهة يترك الجمعة من أجل النزهة وغير ذلك. فإذا فاتت الإنسان صلاة الجمعة مع الجماعة فإنه يصليها ظهرا، لأن الجمعة شرعت في مكان الظهر لكن بشروط، ولذلك فيها خطبتان وفيها تجمع الناس، فمن فاته أداؤها جماعة يصليها ظهرا ويصليها 4 ولا يصليها ركعتين، إنما شرعت ركعتان في الجماعة لا في الأفراد. والجمعة لا تقع من الشخص الواحد، ولذلك من شروطها أن تعقد في المدن في الأمصار. أما المسافرون والناس في منن، يعني الحجاج، لا جمعة عليهم، ولذلك تصلى الجمعة في منن من قبل الحجاج تصلى ركعتان على أنها ظهر وليست جمعة، إذ لا خطبة فيها ولا تجهر الصلاة فيها بخلاف غيرها من المدن. يقول: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر وركعتي الفجر في مزدلفة؟ الذي تنقله كتب السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوتر تلك الليلة، وإنما صلى المغرب والعشاء وتعشى ونام، ولم يستيقظ إلا عند طلوع الفجر. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يشرع للحاج أن يصلي الوتر تلك الليلة، فضلا عن أن يقيم تلك الليلة أو فضلا عن أن يقوم تلك الليلة، فإن بعض الفقهاء شرعوا أن يحيي الإنسان ليلة المزدلفة بالقيام وصلاة النافلة وصلاة الليل، وهذا على خلاف ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وسنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسن قيام الليل في ليلة المزدلفة، بل لم يصلي الوتر، وهذا كان أحد الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن الوتر ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم. وأما ركعتي الفجر فإنه صلى الله عليه وسلم صلاها بعد أن أذن بلال، صلى ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة فصلى، وركعتا الفجر لا تترك في حضر ولا سفر ولا في الحج. وأما الوتر فيترك في ليلة المزدلفة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.